الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عبادة بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. عن عبد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. في الرواية الأخرى عن عباد بن تميم النازلي أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، فاستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. وقال عبد الأعلى: يرى بياض إبطيه أو بياض إبطيه. عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس تبتع. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس ابن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال. وساق الحديث بمعناه، وفيه قال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجومة، يعني الفجوة. قال وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بزود. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقال يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم. وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. في الرواية الأخرى عن أنس بنحوه وزاد فأدلف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني في الأسبوع الذي انصرف فيه. عن أنس بن مالك قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر. هذا حديث مستقل. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا زعفر ابن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب صلاة الاستسقاء. أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة. الاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل. قال واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا تسن له صلاة، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة. وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة. احتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين، وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. صرح قال فاستسقى واستقبل القبلة وقالب رداءه وصلى ركعتين، فهو صريح في الصلاة من أجل الاستسقاء. قال وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي، لأن بعض طرق حديث عبد الله بن زيد ليس فيها ذكر الصلاة. قال خرج إلى المصلى يستسقي ولما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، لكن ليس في هذا نافي الصلاة، وزيادة الثقة مقبولة وقد ثبتت فلا يصح ردها من نفس الحديث. قال فأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفي بها، ولو لم يصلي أصلا كان بياما لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلاف في جوازه. يعني هل يجوز أن يدعو من غير أن يصلي؟ نعم بلا شك، بل في استحبابه لا خلاف في استحبابه. يقول وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا الاستسقاء ثلاثة أنواع، أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في إثر صلاة المفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله، أفضل لأجل ما فيه من الصلاة، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى المصلى لم يخطب خطبتين لأنه لم يكن يخرج المنبر، وإنما تخطب خطبة واحدة ويكون فيها الدعاء، لكن على طريقتهم يقيسون كل الصلوات المجموعة التي يجمع لها الناس، الصلوات التي يجمع لها الناس على صلاة الجمعة. ولذلك قالوا في العيد أنه يخطب خطبتين، والصحيح أنها خطبة واحدة. قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وفي الرواية الأخرى صلى ركعتين وصلى ركعتين. قال: فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء، لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس، لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع، المسجد الجامع. وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء أثناء الخطبة. قال أصحابنا: يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية، وذلك حين يستقبل القبلة. من خطيب يخطب أولا مواجها للناس مستدبرا للقبلة كما يخطب في الجمعة والعيد، ثم في آخر الخطبة يشرع له أن يستقبل القبلة ويحول الرداء. قال: والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال إلى سعته. الله عز وجل أعلم. نقول: هذه سنة مستقلة ثابتة. إن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليل لذلك قلنا به، وإلا فلا نعلم دليلا على التعليل بالتفاؤل، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفأل بالكلمة الطيبة. والله أعلم وأعلم، حيث قال: أحسنها الفأل، في الطيرة نهى عن الطيرة وقال أحسن الفأل، فسئل عنه فقال الكلمة الطيبة. فالله عز وجل أعلى وأعلم هل كان هذا تفاؤلا أم أمر تعبدي لا نعلم حكمته. قال: وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء، ولم يستحبه أبو حنيفة، ولم يستحبه أبو حنيفة، ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام، وبه قال مالك وغيره. وهذا هو الظاهر، لأن الأصل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل يقتدي. قال: وخالف فيه جماعة من العلماء، وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها. قوله استسقى أي طلب السقيا، طلب السقى. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها. أما أبو حنيفة فينكرها، من أثبتها قال هما ركعتان، صلاة الاستسقاء ركعتان. واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها، فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة، وقال الليث بعد الخطبة، وكان مالك يقول به، ثم رجع إلى قول الجماهير. قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها. وجاء في الحديث ما يقتضي جواز العيد، هي ليس كذلك، جواز التقديم والتأخير. واختلفت الروايات في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، جواز التأخير والتقديم. الله أعلم. واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد، فقال به الشافعي وابن جرير، وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول، فقال الجمهور لا يكبر، وهذا هو الصحيح. التقديم والتأخير في الخطبة والصلاة واضح جواز ذلك. قال: واحتجوا للشافعي لأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة وفي كونها قبل الخطبة. اختلف في الرواية عن أحمد في ذلك، وخيره داود بين التكبير، وخير داود بين التكبير وتركه، يعني إذا من قال به يقول يكبر خمس سبعا وخمسا. قال: ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة، وذكره البخاري وأجمعوا على استحبابه، وأجمعوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام، لكن يستحب أن يقال الصلاة جامعة. هذا فيه ما قلنا في صلاة العيد أنه لا يشرع لها ذلك لأنه لم يرد إنما ورد الصلاة الجامعة في صلاة الكسوف والله أعلى وأعلم. وأما التي يخرجون فيها إلى المصلى فلا يشرع لها الصلاة الجامعة. قوله لما أراد أن يدعو استقبل القبلة قال فيه استحباب استقبالها للدعاء ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها. الظاهر والله أعلم أن هذا في باب الذكر. أما ما ذكر من الوضوء والغسل والتيمم فهذا فيه نظر والله أعلم. والقياس غير ظاهر والله أعلم. أما الأذكار فلأنها من جنس الدعاء الذي يكون في الصلاة استقبال القبلة أولى بذلك. قوله فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على الصلاة الاستسقاء ثم قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين وهذا صحيح لأن الخطبة كانت أولا. قال وأصحابنا يحملونه على الجواز كما تقدم. تحويل الرداء الذي يكون يعني يغطي به الجزء الأعلى من البدن يجعل يمينه شمالا وشماله يمينا وظهره بطنا وبطنه ظهرا تقليبه. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالفحص ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. احتجوا بهذا الحديث. وهناك أحاديث كثيرة في التعوذ ورفع البلاء فيها ذكر رفع يدين مجردا والظاهر أن بطنهما يكون إلى السماء. فالصحيح أنه يخير في أدعية رفع البلاء بين أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء وبين أن يجعل بطنهما كذلك إلى السماء. قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. قال هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء. والرواية الأولى أنه كان يرفع إليه في الدعاء أوسع من هذا. يقول أنه يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر. قال وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من صحيح المهذب. ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، ولا أصح الأقوال أنه لم يرفع هذا الرفع البليغ حتى يرى بياض إبطيه، لا يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء. أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره قد رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله بما ذكرنا لصحة الأحاديث رفع اليدين. والأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ورد الدليل لأنه لا يرفع إليه كخطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في خطبة الجمعة على الإشارة بإصبعه، ولذلك قلنا لا يشرع للمأموم أن يرفع يديه عند دعاء الإمام في خطبة الجمعة والله أعلم. وكذا الدعاء في الصلاة فإنه لا يرفع يديه في الصلاة وإنما حيث يكون، فإن كان الدعاء وهو راكع مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فيديه على ركبتيه فيداه على ركبتيه، وإن كان وهو ساجد فيداه في الأرض، وإن كان بين السجدتين وفي التشهد فيداه على ركبتيه. والله أعلم. الظاهر في القنوت أنه يرفع يديه لما ذكرنا الأصل في الدعاء رفع يديه بالطرق المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية عن قتادة عن أنس وفي الطريق عن قتادة أن أنس حدثه يقول فيه بيان أن قتادة قد سمعه من أنس وقد تقدم أن قتادة مدلس وأن المدلس لا يحتج بعنعنته حتى يثبت سماعه ذلك الحديث فبين مسلم ثبوته بالطريق الثاني. قوله دار القضاء قال القاضي عياض سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه على نفسه فأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة قضى بينه وماله بالغلا باع ماله بالغلا وماله بالغلا قضى بينه وكان ثمانية وعشرين ألفا عمر رضي الله عنه حسب ما أخذه من بيت المال كدين عليه رضي الله تعالى ويعني في أمير المؤمنين الذي مصر الأنصار وفتح الله به الفتوح حتى ملكت كنوز كسرى وقيصر في زمنه يموت رضي الله تعالى عنه وهو مديون لبيت مال المسلمين. قال فقالوا ثم يعني كان يقال لها دار قضاء دين عمر ثم اقتصروا فقالوا دار القضاء وهي دار مروان قال بعضهم وهي دار الإمارة وغلط لأنه بلغ أنها دار مروان فظن أن المراد بالقضاء الإمارة والصواب ما قدمناه. قال هذا آخر كلام القاضي وقوله إن دينه كان 28 ألفا غريب بل غلط والصحيح المشهور أنه كان 86 ألفا أو نحوه هكذا رواه البخاري في صحيحه وهكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم. قوله ادعوا الله يغيثنا وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أغيثنا قال المشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر غاث الله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء أي أنزل المطر. قال القاضي قال بعضهم هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث وإنما يقال في طلب الغيث اللهم غيثنا يغيث أما أغيثنا فهو يغيث من الغوث. قال القاضي ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثا كما يقال سقاه الله وأسقاه أي جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما يعني هل اللهم أغيثنا تختص يعني هي في المطر فقط هي أصل أغيثنا تقال في كل من طلب غوثا وإعانة مثل إنسان يغرق مثلا فهو عندما يقول أغيثوني فهو لا يقصد بماء أو بمطر وإنما يقصد أن يغيثوه بإنقاذه فإذا طلب أن الغوث فهو بالألف وهنا ورد بالألف فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد يبقى أغيثنا وأغيثنا بمعنى واحد أو أغيثنا تشمل غيثنا يعني أغيثنا أي بالمطر. قوله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال اللهم أغيثنا قال فيه استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة وقد قدمنا بيانه في أول الباب وفيه جواز الاستسقاء منفردا عن تلك الصلاة المخصوصة عن صلاة الاستسقاء واغترت به الحنفية وقالوا هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير وجعلوا الاستسقاء بالبروج إلى الصحراء والصلاة بدعة وليس كما قالوا بل هو سنة للأحاديث الصحيحة السابقة وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع، فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع ثابت. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هكذا هو مكرر ثلاثا، ففيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا. قوله والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، القزعة هي القطعة من السحاب وجماعتها قزعة. قال أبو عبيد وأكثر ما يكون ذلك في الخريف. وقوله وما بيننا وبين سلع من دار، سلع جبل قريب من جبل بقرب المدينة، ومراده بهذا الإخبار عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزاله المطر 7 أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا باطن. هذا معنى قوله وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أي نحن مشاهدون له وللسماء وليس هناك سبب للمطر أصلا. يريد أن يقول أنه ليس هناك مثلا بيوت يختفي السحاب وراءها، نحن نرى السماء وليس بيننا وبين جبل سلع الذي هو خارج المدينة شيء من البيوت يحجب الرؤية، فنحن نرى السماء صافية تماما وليس بالسماء قطعة سحاب واحدة حول المدينة إلى يعني على المدينة إلى جبل سلع، لا يحجبنا شيء عن رؤية السماء الصافية. ليس بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، لا مجموعة بيوت ولا دور ولا شيء على الإطلاق يحجب الرؤية، فهون إذن لم يكن هناك في السماء سحاب. فطالعت من ورائه سحابة مثل الفرس، وهذا مثل الدرع الذي استعمل في القتال، فلما توسطت السماء انتشرت. هذا الاستجابة السريعة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سمع الله عز وجل دعاء واستجاب له وهو في أثناء الخطبة ثم أمطرت. هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتمت الحديث أيضا من المعجزات الظاهرة حيث جعل يقول اللهم حوالينا لا علينا ويشير بالسماء فيتفرق، كأن يعني هو صلى الله عليه وسلم لإشارته تفرق السحاب. هذا من المعجزات الحسية الثابتة في الصحيحين للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أمطرت دليل من المذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أنه يقال مطرت وأمطرت لغتان. وقال بعض أهل اللغة لا يقال أمطرت إلا في العذاب كقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة، والمشهور الأول أنها أنهما لغتان بمعنى واحد، مطر في السماء وأمطرت في السماء. ولفظة أمطرت تطلق في الخير والشر وتعرف بالقرينة، قال الله تعالى قالوا هذا عارض ممطرنا، وهذا من أمطر، والمراد به المطر في الخير، مقصودهم هم مقصود قوم عاد، هذا عارض ممطرنا ظنوا أنه مطر خير ولكنه كان في الشر. هذا من أمطر والمراد به المطر في الخير لأنهم ظنوه خيرا، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به. هذا دليل على جواز أن يقول أمطرت السماء أمطرت الدنيا، لأن بعض الناس من المعاصرين يقول لا ما تقولش الدنيا تشفي، لازم تقول يعني أن الله هو الذي أغاثنا بالمطر. لا شك أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا أفضل، لكن لا يعني ذلك عدم جواز أن يقول أمطرت السماء أو أن السماء تمطر أو الدنيا تمطر أو نحو ذلك، فهي تمطر بأمر الله عز وجل، فلا ينهى عن ألفاظ لم ينهى عنها الشرع واستعملها الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. قوله ما رأينا الشمس سبتا أي قطعة من الزمان، أصل الشمس القطع. قوله صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال، وهلاك الأموال من كثرة الأمطار، المشهور أن في مستبتا يعني أسبوعا، ما رأينا الشمس سبتا يعني ما رأيناها أسبوعا متواصلا. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم حولنا، وفي بعض النسخ حوالينا، هما صحيحين، لا علينا، حوالينا ولا علينا. لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بانقطاع المطر بالكلية، لأن ذلك يعود على الناس بالضرر والقحط، ولكن دعا أن يكون المطر حول المدينة وليس على أهلها، لأن وجود المطر الشديد على البلاد المسكونة قد يجعل الناس لا يستطيعون الوصول إلى أهلهم. لذلك قال: فرأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يشق عليه أو يفكر كيف يصل إلى المنزل من شدة المطر وما يقع من لزوزة في الأرض وعدم ثبات الأقدام. قوله اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ونبت الشجر، قوله قال فانقطعت وخرجنا نمشي، في هذا الفصل فوائد، منها المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه متصلا به حتى خرجوا في الشمس، يعني متصلا بالدعاء بعد الدعاء وصلت أثناء دعائه صلى الله عليه وسلم فجاب الله دعائه. قال وفيه أدبه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله، بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه، وهي بطون الأودية وغيرها من المذكور. قال أهل اللغة الإكام أو الآكام، الإكام بكسر الهمزة جمع أكمة، ويقال في ذمها آكام، ويقال أكم وأكم، وهي دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل دون الرابية جبل صغير. الآكام الأكمة الجبل الصغير التبة المرتفعة كما يقولون. قال أما الضراب فهي الروادي الصغار، واحدها ضرب ضرب، الرابية دي أقل الجبل اللي سميها تبة. يقول وفي هذا الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به، ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء، لا يشرع اجتماع للدعاء لقطع المطر، إنما يشرع لطلب المطر، وذلك أن انقطاع المطر فيه الهلاك، أما كثرته ففيه ضرر لبعض الأموال، فلا تشرع له صلاة مستقلة، بل يدعى في الجمعة وفي الصلوات وغيرها دون صلاة مستقلة. انقطعت وانقلعت بمعنى واحد، بعض النسخ انقلعت، انقلعت الشهادة. قوله أصابت الناس سنة سمع أي قحط، أصابت الناس سمع أي قحط، في قوله سألت أنس الملك أهو الرجل الأول، قال لا أدري، جاء في رواية البخاري وغيري أنه الأول، أنه نفس الرجل، يكون أنس تذكر أحيانا ونسي أحيانا، فعندما تذكر أثبت، وفي المرات التي سأله فيها شريك، المرة التي سأله فيها شريك قال لا أدري لم يكن تذكر. قوله رأيت المدينة مثل الجوبة وهي الفجوة، ومعناه تقطع السحاب عن المدينة حتى وصار مستديرا حولها وهي خالية منه، هذا معنى الإكليل، الإكليل السحاب يحيط بالمدينة والمدينة فارغة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله وسال وادي قناة شهرا، قناة اسم لوادي من أودية المدينة وعليه ذروع لهم، فأضاف هنا إلى نفسه وادي قناة. وفي رواية البخاري وسال الوادي قناة، يعني سال الوادي قناة، يعني صار قناة من كثرة ما فيه من الماء. يقول والأول صحيح وهو عند الكوفيين على ظاهرين، وعند البصريين يقدر فيه محذوف، في رواية البخاري وسال الوادي وادي قناة، أخبر بزود أي أخضر بمطر كثير. قحط المطر أي أنفك. احمر الشجر كناية عن يبسي ورقها وظهور عودها. تقشعت أي زالت. ما تمطر بالمدينة قطرة من تمطر يعني تمطر السماء قطرة في المدينة. الإكليل قال أهل اللغة اللي هي العصابة تطلق على كل محيط للشيء. العصابة التي يعصب بها الإنسان رأسه تسمى إكليلا إنه يلفها حول رأسه. قوله فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله معناه ظاهر كما شرحنا أنه يشق عليه الوصول إلى بيته من كثرة المطر في الطريق. وفي رواية وبلتنا مكثنا أو بلتنا مكثنا المشهور وبلتنا الرواية الثانية معناها أمطرتنا. يقال بل السحاب بالمطر بلا والبلل المطر فيقال هلت. وفي رواية لهم وملتنا 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 بالميم مخففة الله. قال القاضي معناه ولعل معناه أوسعتنا مطرا. في رواية ملأتنا هي الرواية المشهورة هنا عندنا مكثنا. تهمه نفسه وتهمه نفسه. يقال همه الشيء وأهمه أي اهتم له. ومنهم من يقول همه أذابه وأهمه غمه. الظاهر أنه بمعنى واحد همه وأهمه. الهمزة هنا زائدة بمعنى وهي بنفس المعنى. رأيت السحابة يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. الملاء جمع ملاء الملاء جمع ملاءة وهي الريطة كلم الحفة. الريطة دي تفسير عندنا احنا الملاءة معنى الملاءة المعروفة اسهل يعني. الريطة هي الملاءة. معنى الحديث تشبيه انقطاع السحاب وتجليده بالملاءة المنشورة اذا طويت إنها يقل حجمها فالسحاب كأنه يطوى بعضه إلى بعض وتظهر السماء من خلاله. أما قوله حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. معنى حصر كشف أي كشف بعض بدنه. حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه. حديث عهد بربه الله خلقه حديثا. حديث معنى معناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. فهذا مما ورد فيه به التبرك تبركا مشروعا كما ورد التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد تبرك النبي صلى الله عليه وسلم لأول المطر لأن يكشف ثوبه حتى يصيب بعض يده. فأول المطر إذا نزل يستحب أن يكشف الإنسان يده لأنه قريب عهد بربه. قريب حديث عهد بخلق الله له. يقول وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته. يعني هيكشف يكشف يده رجله. والحديث ورد في أنه حصل توبه ربما حصله عن يده او رجله الله اعلم. لكن لا يكشف الفخذ مثلا ولا ما تحت السترة. يكشف بعض البدن من غير العورة. قال انه يستحب عند اول المطر ان يكشف غير عورته ليناله المطر ليصيبه قطرات الماء التي تنزل اول عند اول نزول المطر. قال وفيه ان المفضول اذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. أو ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. لأنهم قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ هذا دليل على أنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن العلة في أفعاله أحيانا، وأحيانا يقصدون به دون سؤال. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. هذا أي المطر رحمة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه يعني ظهر فيها سحاب أو رعد أو برق. قال وإذا تخيلت السماء تغير لونه فخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممسونا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان تبسم. مستجمع للشيء القاصد له. قالت إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاوى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبوس. قال النووي رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها فيه الاستعداد بالمراقبة لله تعالى والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. فكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة وسروره لزوال سبب الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام قد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين ومع ذلك كان يشفق عليه الصلاة والسلام. قد قال الله له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني ما كان الله معذب المشركين لوجود النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بالمسلمين. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير الشفقة يخاف على أمته أو على طائفة منها يمكن أن يعذب بعضها بسبب من الذنوب والمعاصي. فعن الذنوب أيامه عليه الصلاة والسلام والمعاصي كانت ندرة قليلة بالنسبة إلى ما وقع بعد ذلك من الفتن نسأل الله العفو والعافية. فهذا يدل على شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل فكيف لمن بعده ومن دونه عليه الصلاة والسلام. كيف ينبغي أن يظل خائفا مشفقا على نفسه وعلى أمته. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر على أمته أن يصيبها مثل ما أصاب عاد وعاد قد اشتد كفرهم وطغيانهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخشى على أمته في حياته عليه الصلاة والسلام أن يصيبهم مثل ما أصابهم. فهكذا يجب أن يكون المؤمن دائما مشفقا وجدا من عقاب الله سبحانه وتعالى، ويخشى من الذنوب، يعظم حق ربه سبحانه وتعالى، فلا يستهين بالذنوب لا من نفسه ولا من غيره. وقد ينزل العقاب العام بسبب فعل طائفة من الأمة إذا كفر الخبر. فقولها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قال النووي: المستجمع المجد في الشيء القاصد له، يعني يضحك ضحكا عاليا لم تره قط يضحك هذا الضحك، حتى ترى اللهوات. اللهوات جمع لها، وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك، قاله الأصمعي، هي في أعلى الحلق، قطعة لحم مدلاة من سقف الحنك الأعلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أدبه في الضحك أن لا يضحك ضحكا عاليا، وإنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام من إشفاقه ووجله وخوفه من الله عز وجل، مع اجتهاده عليه الصلاة والسلام في العمل، وبعده عن الذنوب، ومغفرة الله لذنوبه، وعصمته من الذنوب. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكسب الخوف من الله عز وجل، فكيف من يضحك ملء فيه وهو لا يدري قد أرضى ربه أم أسخطه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من احتمال ليس هو الغالب الأعم، الناس يبنون دائما على الأغلب في أن الغيم يكون معه المطر، وهو عليه الصلاة والسلام يخشى من أمر نادر لم يتكرر كثيرا، وهو أن يكون في المطر عذاب، يعني يكون في الغيم عذاب وفي المطر عذاب. قوله صلى الله عليه وسلم: وصرت بالصبا، قال هي الريح الشرقية، وهي التي أرسلها الله على الأحزاب حتى يعني أجلتهم عن المدينة ريحا لم تروها، كما قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فهي ريح الصبا. قال: وأهلكت عاد بالدبور، قال: وهي الريح الغربية. ريح غربية أهلك الله عز وجل بها قوم عاد الذين مساكنهم في جنوب الجزيرة العربية.